الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب الصيام شرح صحيح مسلم كتاب الصيام، فهذا هو الدرس الثالث ضمن الدورة العلمية التي نقيمها في هذه الأيام، ونبدأ بدرس اليوم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة حاء. وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذه الأحاديث موضوعها جواز القبلة للصائم، وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم بألفاظه، وحديث عائشة الأخير الذي فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر رمضان، وذكره الإمام مسلم، ذكره قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وحديث حفصة أخرجه أو انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قوله كان يقبل إحدى نسائه، وفي رواية ويباشر، المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، ويستعمل في التقبيل. وما مراد هنا؟ المراد هنا التقبيل وليس الجماع، يعني ليس الجماع المراد هنا الجماع. كان يباشر وهو صائم، ليس المراد الجماع، كما في قوله تعالى: فالآن باشرهن، المراد الجماع، لكن في الحديث هنا ليس الجماع، ليس المراد هو الجماع، وإنما التقبيل وما يعني وما يشبهه. الحديث دليل على جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم في رمضان. وقد سئلت عائشة عما يحل الصائم من امرأته فقالت: اتق الفرج. رواه الطحاوي وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله. إذن القبلة للصائم جائزة ولا بأس. وبعض الفقهاء قيدوها بماذا؟ قالوا جائزة إذا لم تحرك شهوته. وهذا القول في نظر، لأن بعض الناس شهوته قوية يقبل وتتحرك شهوته، وهذا لا بأس به ما لم ينزل، هذا لا بأس به، فتقييد ذلك خطأ، فنقول التقبيل للصائم جائز ولا بأس بذلك. نعم، ولا بأس بذلك. نعم، فإن قال قائل: أخشى أن أمذي إن قبلت أن ينزل مذي، نقول إن قلنا إن المذي يفسد الصيام فلا تفعل، وإن قلنا لا يفسد الصيام فلا بأس بذلك. وهذا القول هو الراجح، أن المذي لا يفسد الصيام، ومن جعله كالمني فقد أخطأ، فهناك فرق بين المني والمذي. فإن قال أخشى أن أنزل منيا بالتقبيل، نقول لا تفعل. نعم، إذن القبلة للصائم جائزة ولو حركت شهوته ما لم ينزل. وقد كره بعض العلماء القبلة للصائم، واستدلوا بقوله تعالى: فالآن باشرهن، فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا. طبعا الرد سهل، الآية المراد بها الجماع، لا ما دونه من قبلة أو غيرها. وبعض العلماء فرقوا بين الشاب والشيخ كبير السن، وهذا أيضا قول ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف أن ابن عمر يقول كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء شاب فقال أقبل وأنا صائم، قال لا، فجاءه شيخ فقال أقبل وأنا صائم، قال نعم، قال فنظر بعضنا بعض فقال سلم إن الشيخ يملك نفسه. هذا الحديث ضعيف ولا يصح، فالراجع جواز القبلة للصائم. إذا نقول إن قبل الإنسان ولو حركت شهوته ولم ينزل شيئا فهذا جائز ولا بأس بذلك. فإن أنزل مذيا المذي فهذا القول الراجح أيضا صومه صحيح لأن المذي لا يفطر. فإن أنزل منيا فيفسد صومه. فإن قال قائل إن قبل الرجل أنزلت المرأة، طبعا الحديث يتكلم عن الرجل لأن الرجل غالبا هو الطالب، الرجل هو الطالب غالبا. لكن لو قال قائل إن المرأة تقول مثلا أخشى أن يكون معي إنزال، نقول الأولى للرجل ألا يقبل حتى لا يفسد صومها. وقولها ثم تضحك قيل تعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحيا من ذكر النساء مثله للرجال، ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. وقيل قد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيها على أنها صاحبة القصة لتكون أبلغ في الثقة، أو سرورا بمكانها من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا فرق بين الصيام الفرض والنفل. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ولا يقضي. الحديث موضوعه صحة صوما طلع عليه الفجر وهو جنب، والحديث أخرجه البخاري أيضا. قولها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب، الجنابة كل ما أوجب غسلا من إنزال أو جماع. وقولها من غير حلم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من جماع فيغتسل ويصوم ولا يقضي. هذا الحديث يدل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضى عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره. فلو أن إنسان جامع أهله الساعة الواحدة ليلا أو الثانية ليلا ولم يغتسل وأذن الفجر وهو على جنابة صومه صحيح ولا إشكال، بل قال النووي أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وروي عن بعض السلف خلاف ذلك لكن لا يصح، وربما يعني كما قال النووي حكي عن حسن بن صالح إبطاله وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به في رواية، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكي عن حسن البصري والنخعي أنه يجزئه في التطوع دون الفرض، وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته. نعم، فأجمع العلماء على أن من أصبح وطلع عليه الفجر وهو جنب فصومه صحيح ولا بأس لفعل، فإن هذا ثابت. نعم، ومثل ذلك الحائض والنفساء. فلو امرأة طهرت من حيض الساعة الثانية ليلا أو الساعة الثالثة ليلا ولم تغتسل حتى طلع الفجر فصومها صحيح ولا بأس بذلك. نعم، فمن طلع عليه الفجر وهو جنب أو امرأة وهي حائض وقد طهرت قبل ذلك فصومها صحيح ولا بأس بذلك. وقوله وهو جنب، إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع، يعني إنسان جامع أهله قبل الأذان مثلا بلحظات، فنقول ثم طلع عليه الفجر. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعض العلماء عليه الكفارة والقضاء. لماذا؟ قالوا لأنه نزع، والنزع عندهم جماع. والقول الثاني لا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو الصحيح وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن النزع ليس بجماع والواجب عليه النزع فقط. فلو أن إنسانا جامع أهله فأذن نقول له يجب أن تنزع الآن ولا يعتبر شيء ولا يعتبر عليه كفارة ولا قضاء. وقولها من غير حلم استدل به بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان، ذهب إليه بعض العلماء كابن عباس. قال القرطبي في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيان الجواز، والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم عنه. وقال بعضهم في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان الاستثناء معنى للاستثناء معنى، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث موضوعه تغليظ وتحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، والحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه. جاء رجل لا يعرف اسم هذا الرجل فقال: هلكت، وجاء في رواية: احترقت، والمعنى: وقعت في الإثم الذي هو سبب في هلاكي. وهذا يدل على أن الرجل كان عامدا عالما. قوله: وقعت على امرأتي، وفي حديث عائشة: وطئت امرأتي. وقوله: تعتق رقبة، العتق الخلوص، وهو تخليص الرقبة من الرق، والمراد برقبة يعني النفس كاملة، فقولنا رقبة يعني نفس كاملة، بعرق وهو الزميل، ما بين لابتيها، بين أي وسط لابتيها، والمدينة يحيط بها لابتان أي حرتان، الشرقية والحرة الغربية، والحرة أرض تعلوها أرض السود. بدت ظهرت أنيابه، هي السن التي خلف الرباعية. فوائد الحديث وهي كثيرة: الحديث دليل على أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا. نعم. ومن فوائد الحديث أن الوطأ للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن فعله هذا مهلك. فوائد الحديث أن الوطأ عمدا يوجب الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. فقول عتق رقبة: إن لم يجد، كيف لم يجد؟ يعني لا يوجد رقاب أو ليس عنده مال، فيصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوم من غير عذر فإنه يعيد من جديد ويستأنف من جديد، لابد شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لا يجزي أن يطعم شخص واحد إطعام 60، لا، لابد 60 شخصا. وتجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط، فلو أن رجلا جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو شهر رمضان، حتى قال ابن قدامة: ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. فلا تجب الكفارة، فلو جامع في قضاء رمضان أفسد صومه حرام، لكن لا تجب عليه الكفارة. فلو أن شخصا بعد العيد صام عليه يوم أو يومين أو ثلاثة فصام، فجامع أهله في نهار رمضان فيفسد صومه، لكن ما تجب عليه الكفارة. الكفارة تجب فقط في نهار رمضان. ولو جامع زوجته في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه فليس عليه كفارة، مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جامعها في نهار رمضان، فليس عليه كفارة لأنه يباح له الفطر. والجماع الموجب للكفارة أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة، إذا استفتي الإنسان وإذا سأل وقال: يعني أنا جمعت زوجتي، فيجب عليه أن يعرف معنى الجماع الموجب للكفارة حتى لا يضل الناس أو يفتي من غير علم. الجماع الموجب هو علاج الذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم، لكن لا يجب الكفارة. فلو أن شخصا فاخذ زوجته أو باشرها أو لمسها فأنزل منيا يفسد صومه، لكن ما توجب الكفارة. الكفارة لابد من العلاج، فإن أولج أنزل أو لم ينزل فإنها يعني تجب الكفارة، حرام وتجب الكفارة. غير ذلك ما تجب الكفارة، فبإنزال أو مفاخذة أو غيرها فأنزل فإن هذا لا توجب الكفارة. وهذا الحديث في مسائل اختلف فيها العلماء سأذكرها لكم أيها الإخوة. المسألة الأولى، هل يقضي أم لا؟ يعني إنسان جامع في نهار رمضان، نقول فسد صومه، فسد صومه، هل يقضي هذا اليوم؟ في خلاف أذكره لكم. اختلف العلماء رحمهم الله في إعادة صيام ذلك اليوم الذي جامع فيه عامدا متعمدا. القول الأول يلزمه إعادة صيام ذلك اليوم، يعني بعد رمضان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه في نهار رمضان، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. فهؤلاء استدلوا بماذا؟ استدلوا مثلا بقول الله عز وجل، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فدل على أن الصيام المأمور به لا يتم إلا بترك الجماع فيه، وأنه إذا حصل في أثناء يفسده، وإذا فسد لزم إعادته كما لو فسد صومه بالأكل والشرب. دليلهم الثاني، جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع، وهذه عند أبي داود، صم يوما مكانه، فهذا أمر صريح بلزوم إعادة صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع جبرا لفساد صيام ذلك اليوم. قالوا وأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر ونحوهما وهما معذوران فلا أن تجب إعادة الصيام على المجامع أو لا. القول الثاني، القول الثاني لا يلزمه إعادة صيام ذلك اليوم ويندرج في الكفارة، فلا يلزمه إعادة ذلك اليوم. وهذا مذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع في نهار رمضان بإعادة صيام ذلك اليوم، بل أمره بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. وقالوا إن قوله صم يوما مكانه، قالوا ضعيفة، رواية عند أبي داود لكنها ضعيفة، والحديث في الصحيحين وليست موجودة. وذهب الجمهور، مذهب الجمهور أقوى، مذهب الجمهور أقوى وأحوط، وأنه يلزم إعادة هذا اليوم، ورواية أبي داود وإن كان فيها ضعف ربما تتقوى، وأن جاءت من عدة طرق. فإذا المجامع يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. اختلف العلماء في المرأة هل عليها كفارة أم لا، فقيل ليس عليها كفارة. لماذا؟ قالوا استدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل هل تجد كذا، وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع هل تجد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. القول الثاني عليها الكفارة، وهذا مذهب الجمهور، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل كما نبهنا في عدة دروس. فالحكم واحد، الحكم الجماع واحد، المتعمد العالم الحكم واحد، فالأصل تساوي الرجال والنساء، وهذا القول هو الصحيح أن عليها الكفارة إلا إذا كانت مكرهة. وأما الجواب عن أصحاب القول الأول مع الحاجة، قال حافظ وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف، فهي لم تسأل ولم تعترف، والإنسان إذا لم يسأل ولم يعترف لا يخبر، يعني إذا لم يسأل خلاص. وأيضا اختلفوا في المجامع ناسيا، يعني إذا جامع ناسيا، فقال بعض العلماء تجب عليه الكفارة حتى ولو كان ناسيا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك استفساره عن جماعه هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول. نعم. والراجح أن المجامع ناسيا لا شيء عليه،
لا شيء عليه. أما دليلهم في أن النبي لم يستفصل نقول حاله كان متعمد من حاله، فإنه قال هلكت واحترقت، فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. فالراجح أن المجامع ناسيا لا شيء عليه. اختلف العلماء رحمهم الله هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم لا، يعني إنسان عليه كفارة يمين عليه كفارة أخرى فعجز وأعسر عنها هل تسقط أو تبقى دينا في ذمته؟ فقيل تسقط بالعجز لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أطعموا أهلك ولم يقل وإذا اغتنيت فكفر فكفر، وهذا يدل على سقوطها. وأيضا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره. القول الثاني لا تسقط بالعجز، وهذا مذهب الجمهور، قالوا ليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. والراجح القول الأول والله أعلم. إذا كرر الجماع له أحوال، إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة لأن الفعل واحد واليوم واحد وهذا واضح، فلو كفر فلو جامع في الصباح وجامع في الظهر وجامع في العصر فكفارة واحدة. إن جامع في يوم واحد مرتين فإن كفر عن الجماع الأول ثم جامع ثانية فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائما لأن صومه فسد في الجماع الأول، يعني جامع الساعة 9 صباحا فكفر ثم جامع الساعة 2 ظهرا، هل تلزمه كفارة ثانية؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه بجماعه الأول فسد صومه، فسد هذا اليوم، فجماعه الثاني جاء وصادف ماذا؟ صادف أنه لم يكن صائما لأن صومه فسد في الجماع الأول. طيب إن جامع في يومين، وهذه مسألة مهمة أيها الأخوة، يعني إنسان جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني وجامع في اليوم الثالث، يعني مسألة مهمة، يعني ضروري طالب العلم أن يعرف معناها. يعني إن جامع في يومين، يعني جامع في واحد رمضان وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، هل يلزمه عن كل يوم كفارة أم تكفي كفارة واحدة؟ قيل يلزمه عن كل يوم كفارة، فلو جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني وجامع في اليوم الثالث يلزمه ثلاث كفارات. قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة. وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول، فلو جامع في اليوم الأول ولم يكفر واليوم الثاني ولم يكفر واليوم الثالث ولم يكفر، قالوا تكفي كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه وضوء واحد. والذي يظهر والله أعلم الراجح القول الأول، القول الأول. لكن إذا كفر، إذا جامع في اليوم الأول وكفر ثم جامع في اليوم الثاني تلزمه كفارة لأن الجماع الأول كفر عنه وانتهى. من فوائد الحديث أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها واجبة عليه، فهذا الرجل لم يدري ماذا يجب عليه لكن يدري أنه حرام. فإذا المشترط ما هو؟ المشترط أن يعرف أن هذا الأمر حرام، لا يشترط أن يعرف العقوبة. فلو أن شخصا زنى ويعرف أنه حرام لكن لا يعرف أن فيها الرجم أو الجلد إن لم يكن متزوج فإنه يقام عليه الحد، فالشرط هو أن يعلم أنه حرام، فما دام أنه يعلم أنه حرام فيقام عليه الحد ولو لم يعلم العقوبة، فلا يشترط العلم بالعقوبة، الذي يشترط أن يعلم أنه حرام. من فوائد الحديث أن الإنسان مؤتمن على عباداته البدنية والمالية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها. ومن فوائد الحديث فضيلة العتق، سيأتينا باب خاص إن شاء الله اسمه العتق لأنه بدأ به أولا ولأنه كفارة عن الذنب العظيم. ومن فوائد الحديث اشتراط التتابع في صيام الشهرين لقوله متتابعين. ومن فوائد الحديث أنه لابد من إطعام 60 مسكينا، لا إطعام 60، لا طعام 60 مسكينا، لابد 60 شخص. ما ينفع يأتي الإنسان يأتي مثلا بستين مثلا 60 كيلو ويعطيها شخص واحد، لا. وفيه أنه يجوز للإنسان أن يخبر بما لا يحيط به علما إذا غلب على ظنه ذلك، فقول ما بين لبتيه أهل بيت هو إخبار على حسب ظنه، وإلا فاليقين لا يوصل إليه إلا بالبحث عن أهل المدينة بيتا بيتا. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان حاله من غنى أو فقر أو مرض أو حاجة، لا على وجه الشكاية إلى الخلق. مفاد الحديث الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم، وفيه جواز الضحك عند وجود سببه، وفيه التعاون على العبادة والسعي في إخلاص المسلم. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام قيل إن سببه كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب، وحسن توسله في توصله، وحسن توسله في توصله لمقصوده. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله بعض الأحاديث في الصوم في السفر والفطر في السفر، فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا محمد بن جعفر، قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال: سئل أنس عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وفي رواية: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحد لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه الحديث موضوعها جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، وهذه الحديث أكثرها رواها البخاري في صحيحه. قوله، نأخذ بعض من الكلمات: فصام حتى بلغ الكديد، قال في الفتح بفتح الكاف، مكان معروف، وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عسفان وقديد. وقوله كراع الغميم بضم الكاف، والغميم اسم واد أمام عسفان، وكراع جبل أسود هناك يضاف إلى الغميم. وقوله في حديث جابر قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، أي جعل عليه شيء يظله من الشمس لغلبة العطش عليه وحر الشمس. نعم، هذه الحديث فيها مباحث الصوم والفطر في السفر، نمر عليها كما ذكرها أهل العلم. حديث حمزة الأسلمي الذي فيه سؤال النبي عن الصيام في السفر قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر، يدل على جواز الصوم في السفر. وجاء عند أبي داود من طريق محمد بن حمزة بن عمر عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه سافر عليه وأكريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة، وأجدني أهون علي من أن أخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة. نعم، هذه رواية عند أبي داود لحديث حمزة. من مباحث هذا الباب جواز الفطر للمسافر، وهذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. فالمسافر يجوز له أن يفطر ولو كان سفره براحة، براحة وطمأنينة، ولا يجد صعوبة في سفره، فإنه إذا أراد أن يفطر فإن له ذلك بنص القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسنة حديث الباب، حديث جابر، حديث أنس: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وحديث الباب كلها. نعم، هذا المبحث الأول. إذن المسافر يجوز له أن يفطر ولو كان لا يجد مشقة، لا يجد صعوبة أبدا أبدا، فلو كان الوقت شتاء والسفر لا يتعبه أبدا وأحب وأراد أن يفطر فإنه يجوز له. نعم، المبحث الثاني: يجوز للمسافر الصيام ويجزئه ذلك، فلو قال أنا أريد أن أصوم فلا بأس بذلك، وهذا قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى. وحديث الباب: كنا نسافر فلا يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحديث عبد الله بن رواحة: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، وذهب أهل الظاهر إلى أن صيام المسافر لا يصح ولا يجزئه، وهذا قول ضعيف. استدلوا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا ظاهره أن عليه عدة، أي فالواجب عدة. طبعا الجواب هذا سهل، بأن هذا الفهم غير صحيح، إذ أن الإفطار مضمر في الآية وعليه إجماع أهل التفسير وتقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. واستدلوا بحديث جابر: ليس من البر الصيام في السفر، وحديث أولئك العصاة، وهذا في الواقع ليس في دين لهم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذين صاموا أولئك العصاة وقع في غير محله، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حق من شق عليه الصوم. ولا شك أن الإفطار مع المشقة أفضل، بل إذا كانت مشقة شديدة فحرام. وكذلك حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذه نقولها إذا كان يشق عليه الصيام، نقول نعم ليس من البر الصيام في السفر، لكن إنسان يريد أن يصوم في السفر لا يجد مشقة ولا يجد تعبا ولا أي شيء من المشقة، فهذا يجوز صومه. إذن حديث ليس من البر الصيام في السفر يطبق على حالة معينة، وهي نفس حالة الرجل الذي ظلل عليه. فلو رأينا رجل شق عليه أو ظلل عليه أو تعب، نقول له، نستدل بالحديث، نقول ليس من البر الصيام للسفر، لأنه لابد من الجمع بين الأحاديث، لأن هناك أحاديث ثبتت أن النبي صام وأن الصحابة صاموا، فنجمع بين الأحاديث، نجعل كل حديث في موضعه. فليس من البر من الصيام في السفر، متى نستدل به؟ نستدل به إذا وجدنا شخص شق عليه، نقول نعم ليس من البر أن تصوم وأنت مسافر، لكن إنسان لا يشق عليه نستدل بالحديث الآخر أن النبي صام. لابد من جمع الأحاديث، لابد من الجمع بين الأحاديث، لا يأخذ الإنسان، ينبغي على طالب العلم أن يعرف كيف يجمع بين الأحاديث. إذن يجوز للمسافر أن يصوم، لكن اختلفوا هل الأفضل الصوم أو الفطر للمسافر. فقيل الفطر أفضل، وهذا قول أحمد وإسحاق، عملا بالرخصة، واستدلوا بحديث كما قلت ليس من البر الصيام من السفر. وقال بعض العلماء الصوم أفضل لمن قوي عليه ولا مشقة عليه، ونسبه ابن حجر إلى جمهور العلماء، واستدلوا بحديث أبي الدرداء: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقيل مخير، وقيل أفضلهما أيسرهما، واختاره ابن المنذر لقوله يريد بكم اليسر. والراجح قول الجمهور أن الصوم أفضل إذا لم يوجد مشقة، يعني إنسان لا يجد مشقة أبدا، كان يكون الجو بارد أو بأي سبب، فبلا شك الصوم أفضل، وهو مذهب الجمهور، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف، ولأنه يدرك به الزمن الفاضل في رمضان. نعم، لكن إذا كان هناك مشقة فالفطر أفضل، وإن كان هناك مشقة شديدة فيجب الفطر ويحرم الصوم لحديث ليس من البر الصيام في السفر. إذا ملخص الكلام أن نطبق هذه الأحاديث المتنوعة نطبقها على أحوال. هذا فقه المسألة. ما نأتي نأخذ حديث ونترك الأحاديث الأخرى، لا، نطبق هذه الأحاديث على أحوال. فحديث ليس من البر الصيام في السفر نطبقه لمن يشق عليه الصوم، نقول ليس من البر أن تصوم أنت مسافر. وحديث صوم النبي نطبقه على أن الوضع أو أن الحالة ليس هناك مشقة فيه عليهم. وأولئك العصاة نطبقها على قوم يشق عليهم مشقة شديدة. نعم، من فوائد الحديث أن من نوى الصوم وهو مسافر، إنسان مسافر نوى الصوم، قال أنا سأصوم هذا اليوم، ثم أراد أن يفطر في نهاره، فإن له الفطر، وهذا مذهب جمهور العلماء لحديث جابر. لكن لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فرجل في بيته عند أهله صام، فلما جاء الظهر سافر، فهل له الفطر؟ قولان للعلماء، الصحيح أن له الفطر لحديث الباب، حديث ابن عباس، فصام حتى بلغ الكديد، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فالصحيح أنه يجوز. وقد ذهب بعض العلماء وهم الجمهور إلى عدم الجواز. وقولنا أن مسافر يجوز له الفطر، هذا إذا متى يفطر أو يبدأ بالإفطار؟ إذا خلف البيوت وراء ظهره، فلا يجوز له الفطر قبل خروجه لأنه مقيم، وهذه سبقت في باب القصر والجمع. قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، هذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.